عز وجل، وأن أمر الهداية موكول إلى الله عز وجل، ويظنون أن إيمانهم بأيديهم يؤمنوا متى شاءوا ويكفروا متى شاءوا. قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، أي ولو تكلمت الموتى وأخبروهم بصدق ما جاءت به الرسل، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. حشرنا أي جمعنا عليهم، وسقنا إليهم، حشرنا إليهم كل شيء قبلا. قال بعض المفسرين: أي لو أننا سقنا لهؤلاء الكفار كل الآيات والحجج التي طلبوها وسألوها فرأوها عيانا ما آمنوا. وقال بعض المفسرين: معنى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي لو أننا سقنا لهؤلاء الكفار الأشياء صنوفا صنوفا، وكل المخلوقات أجناسا أجناسا وقبائل قبائل، ما آمنوا ولا صدقوا. وأيضا قال بعض المفسرين معنى الآية: وجمعنا لهؤلاء الكفار كل ضامن يضمن لهم أن ما وعدناهم به من الجنات حق لهم إن هم آمنوا، وما أعددناه لهم من العذاب إن هم كفروا، كل ذلك حق ما آمنوا ولا صدقوا. لماذا؟ لأن الله طبع على قلوبهم وعلم سبحانه وتعالى أنهم ختم على قلوبهم، كما قال جل وعلا في سورة يونس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نسأل الله العافية. قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إذن إن الهداية إلى الله، إذن إن الهداية إليه لا إليهم، بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الفعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. وطبعا الهداية هنا التي تنسب إلى الله عز وجل إنها هداية التوفيق، إنها هداية التوفيق، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن أمر الهداية الأخرى، ألا وهي هداية الدلالة، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، هذه هي هداية الدلالة، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذا قلت لشخص: يا فلان هيا إلى الصلاة، هيا إلى درس العلم، إلى غير ذلك، فهذه تسمى بهداية الدلالة. إن أجابك أو لا فأنت فعلت ما عليك، لست عليهم بمسيطر، ما عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت. أما التوفيق فبيد الله عز وجل، بيد الملك سبحانه وتعالى. ولقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن مشيئة الله عز وجل، وأن البعض يحتج على الله سبحانه وتعالى بمشيئته وهدايته، فيقول: لو شاء الله لهداني، لو شاء الله لأخذ بيدي إلى بيت الله وإلى طاعته. فأقول لك أخي الحبيب: لماذا لا تحسن الظن بالله عز وجل؟ لماذا لا تحسن الظن بالله عز وجل؟ لماذا تختار لنفسك طريق السوء وتقول لو أراد الله هدايتي لكنت من طريق هؤلاء ألا وهم أهل السعادة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. لماذا اخترت الشر؟ لماذا لا تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ قال الله تعالى ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته، وهذه الآية كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم ختم الله الآية بقوله ولكن أكثرهم يجهلون. من هؤلاء الذين يجهلون؟ وما المراد بالجهل هنا؟ ظاهر الآية أن أكثر الذين يجهلون هم الكفار، هذا ظاهر الآية. والمراد بالجهل هنا الجهل بقدرة الله عز وجل. ولكن أكثرهم يجهلون أن الله قادر على كل شيء، بأن أيضا أمر الإيمان والهداية موكول إلى الله. إذ الجهل هنا في الآية ولكن أكثرهم يجهلون هو الجهل بقدرة الله، والجهل أيضا بأن أمر الإيمان والهداية موكول إلى الله. فالشخص لا يستطيع توفيقا لنفسه إلا إذا وفقه الله فهؤلاء الذين زعموا أنهم سيؤمنون إذا جاءتهم آية وأقسموا بالله على ذلك مجتهدين في الأيمان، يجهلون أن أمر الإيمان والهداية من الله وبتوفيق الله عز وجل. لذا ينبغي عليك أخي الحبيب أن تكثر من هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما كان يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأيضا اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، وهذا تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي. قال الله عز وجل ولكن أكثرهم يجهلون. وما أجمل هذه الكلمات التي قالها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا مزدت علما زادني علما بجهلي. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا مزدت علما زادني علما بجهلي. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. قال الله عز وجل ولكن أكثرهم يجهلون. إذ ظاهر الآية أن الذين يجهلون هنا هم الكفار، ولكن من باب الأمانة إن بعض العلماء قال إن الذين يجهلون قد يكونوا أهل الإسلام، فالمعنى ولكن أكثر المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمنون، يعني إن أكثر الكافرين لا يؤمنون، فهذا معنى آخر للآية. إذ معنى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم، الضمير على الكفار. ولكن قال بعض العلماء يحتمل أيضا ولكن أكثر المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمنون فيتمنون نزول الآية طمعا في إيمانهم، يعني إن أكثر المسلمين يجهلون أن الكفار لا يؤمنون أو أن أكثرهم لا يؤمنون، فيتمنى المسلم نزول هذه الآية طمعا في إيمان بعضهم. هذا يحتمل أيضا وهو معنى محتمل قاله بعض المفسرين. قال الله عز وجل: ولكن أكثرهم يجهلون. ثم قال بعدها: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. هذه الآية من آيات المواساة كما قال العلماء، يوافي فيها ربنا سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويصبره بها، فيقول الله عز وجل: وكما أننا جعلنا لك أعداء وهم شياطين الإنس والجن فقد جعلناهم من قبلك أعداء لعموم الأنبياء يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا هو الطريق، هذا طريق الأنبياء والمرسلين، هذا طريق الأولياء والصالحين. فما من نبي إلا وناصبته شياطين الإنس والجن العداء. فمعنى الآية: اصبر يا محمد كما صبر غيرك من الأنبياء من قبلك. فهذا هو الطريق، مليء بالأشواك، مليء بالصعاب، ليس مفروشا بالورود والرياحين، فعليك بالصبر والثبات. إذ يقول الله تعالى هنا: وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك، جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء. هذه الآية كقول الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصرنا، حتى أتاهم نصرنا. ولقد قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له نبينا عليه الصلاة والسلام: أو مكذبي ضم؟ فقال: إنه لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، إنه لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذا هو الطريق يا محمد عليه الصلاة والسلام. إذ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ما المراد بشياطين الإنس والجن في هذه الآية؟ الجواب، قال العلماء: المراد بشياطين الإنس والجن المتمردون على طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن. فشياطين الإنس هم المتمردون على طاعة الله ورسوله من البشر، وشياطين الجن هم المتمردون على طاعة الله ورسوله من الجن. أكبر فأقول: شياطين الإنس هم المتمردون على طاعة الله ورسوله من البشر، وشياطين الجن المتمردون على طاعة الله ورسوله من الجن. طب هل هناك شياطين من الإنس؟ نعم، هذا نص القرآن: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يبقى في شياطين من الإنس كما بين الله عز وجل في هذه الآية، وهم المتمردون الخارجون على طاعة الله ورسوله من البشر. نسأل الله العافية أن نكون من هؤلاء. وطبعا أمثال هذه الآيات يستفاد منها أن النفس لا تذهب حسرات على من أعرض عن طريق الله عز وجل، لأن الهداية من الله سبحانه وتعالى، فلا تذهب نفسك حسرات، يعني لا تقطع نفسك يا محمد ولا تحزن حزنا شديدا على عدم إيمان بعض الناس كعمك أبي طالب مثلا وغيره، لا تحزن هذا الحزن الشديد، لأن أمر الهداية موكول إلى الله. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، وكفى بذلك النعم، وكفى بذلك نعمة. قال العلماء أيضا في الآية: مواساة لأهل الإيمان فيما يلاقونه من أهل العناد والشقاق من أذى، وذلك في التذكير بما حدث لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. فحتى الأنبياء لم يتركوا، فحتى الأنبياء لم يتركوا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فكلنا يعلم بهذا الحديث الجميل الذي أخرجه الإمام العلم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق عروة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته فقالت له: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يا رسول الله يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلام، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو ميقات أهل نجد الآن. قدم النبي صلى الله عليه وسلم الابتلاء النفسي على الابتلاء البدني، قدم عدم إجابة هذا الرجل وهو عبد ياليل بن عبد كلال، قدم عدم إجابته للإسلام هذا الابتلاء النفسي على ابتلائه البدني في يوم أحد. فقال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يقول عليه الصلاة والسلام: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال لي: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان هما جبلان عظيمان بمكة، أحدهما أبو قبيس والآخر هو الجبل الأحمر، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وأيضا خنقه عقبة بن أبي معيط بطرف ردائه، ولما رأى هذا المنظر أبو بكر رضي الله عنه جره من ثوبه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الآيات فيها مواساة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيها مواساة لأهل الإيمان في كل زمان ومكان، أن هذا هو الطريق. كما قال بعض السلف: إن لم تبتلى في حياتك فاعلم أنك قد ضللت الطريق، إن لم تبتلى في حياتك فاعلم أنك قد ضللت الطريق. قال الله تعالى هنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: شياطين الإنس والجن بدل من عدوا، أي لهم أعداء من شياطين الإنس والجن. ثم قال الحافظ رحمه الله: والشياطين كل من خرج عن نظيره بالشر، كل من خرج عن نظيره بالشر. ولا يعاد الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء قبحهم الله ولعنهم، أي من شياطين الإنس والجن. وشياطين كل وشيطان كل شيء مارده، وشيطان كل شيء مارده. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. والمعنى شيطان في الكلاب، الكلب الأسود شيطان، أي شيطان في الكلاب، فشيطان كل شيء مارده، كما قال الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أن يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف، وهو المزوق، القول الذي يزوئه صاحبه، قول متزوق. قال العلماء: الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره، قول جميل يسمعه هذا الجاني فيظنه صوابا ويظنه خيرا لأن قلبه فارغ والعياذ بالله، كما سيأتي معنا الآن إن شاء الله تعالى. قال الله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أورد الطبري رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله زخرف القول غرورا، قال: الزخرف المزين، حيث زين لهم هذا الغرور كما زين إبليس لآدم، وجاء كما زين إبليس لآدم ما جاءه به وقاسمه إنه له لمن الناصحين، وقاسمه إنه له لمن الناصحين. ثم قرأ ابن زيد هذه الآية: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم. قال رحمه الله: ذلك الزخرف. وأما الغرور، زخرف القول غرورا. ما المراد بالغرور؟ الغرور قال العلماء: ما غر الإنسان فخدعه فصده عن الصواب إلى الخطأ وعن الحق إلى الباطل، وهو مصدر من قول القائل: غررت فلانا بكذا وكذا فأنا أغره غرورا وغرا. هذا معنى الغرور، أي الخداع، نسأل الله العافية منه. قال تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف المزوق. ثم قال تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، أي ولو شاء الله عز وجل ما عادت الشياطين الأنبياء، أي ولو شاء الله عز وجل ما عادت الشياطين الأولياء والأنبياء، ولا كادت لهم، ولا أوحى بعضهم إلى بعض، ولكن الله عز وجل جعل ذلك ابتلاء يبتلي به العباد، جعل ذلك ابتلاء يبتلي به العباد. فليصبر الصابرون على طاعة الله، وليثبت أهل الإيمان على طاعتهم لله. أسأل الله أن يصبرنا جميعا أمام هذه الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما قال الله تعالى في آية مشابهة في المعنى لهذه الآية: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض، ولكن يبلو بعضكم ببعض أي يختبر بعضكم ببعض. ثم قال الله تعالى: فذرهم وما يفترون ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، يعني وذلك كله يا محمد صلى الله عليه وسلم بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبي عدوا من هؤلاء، فذرهم أي دعهم وما يفترون أي وما يكذبون، دع أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم، أي دع أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم، فإن الله كافيك وناصرك عليهم. ثم قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ما معنى الآية؟ قال العلماء: أي أن شياطين الإنس والجن تلقي الشبه والشهوات على أوليائها ليجادلوا أهل الإيمان ويجادلوا غيرهم، فيسلم الله أهل الإيمان من هذه الشبه وهذه الشهوات، ويقدر الله على الذين لا يؤمنون بالآخرة أن يستمعوا لهذا الباطل وأن تميل قلوبهم إليه ويعتقدوه، ومن ثم يكتسب من الآثام ما هم مكتسبون، وليعملوا من السيئات ما هم عاملون. وطبعا هذه الآية أكبر دليل على أن أصحاب القلوب الفارغة من الإيمان يتسرب إليهم الكفر أكثر من غيرهم. هذه الآية تفيد أن أصحاب القلوب الفارغة، واحد قلب فارغ من الإيمان، إن أصحاب القلوب الفارغة من الإيمان يتسرب إليهم الكفر أكثر من غيرهم. لماذا؟ لأن الذين يستمعون إلى إملاءات شياطين الإنس والجن هم الذين لا يؤمنون بالآخرة، فقلوبهم جوفاء فارغة من الإيمان، فلذلك استقبلت هذا الكفر واستقبلت وحي الشياطين ورضيت به وعملت بمقتضاه، نسأل الله العافية. كبعض المسلمين الآن الذين يتابعون بعض القنوات التي تلقي الشبه ليل نهار على عقيدة أهل الإسلام وعلى الثوابت في دين الله عز وجل، كبعض قنوات الرواتب عليهم من الله اللعنة الذين يسبون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة، ويتقربون إلى الله ببغض الصحابة، ويقولون: اللهم العن صنم القريش وجدتيهما وطاغوتيهما، يعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم، وعليهم هم لعائن الله المتتابعة. وكما هو معلوم أن هؤلاء الذين يتطاولون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سواء من الشيعة القواسر أو من جلدتنا، ويتحدثون بألسنتنا ويكتبون في صحفنا ويظهرون في قنواتنا وفضائياتنا، سواء هؤلاء أو هؤلاء، إنهم ما أرادوا الصحابة، إنهم أرادوا محمدا صلى الله عليه وسلم. كما قال البغدادي رحمه الله في شرح السنة: اعلم رحمة الله أنه من تناول أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا وقد آذاه في قبره. كما قال أيضا بنفس هذه الكلمات الإمام مالك رحمه الله تعالى حيث قال يقولون له أصحاب سوء هم أرادوا الصحابة بل أرادوا النبي عليه الصلاة والسلام فيطعنون في صحابته، لأن المرء على دين خليله كما هو معلوم كيف يصاحب هؤلاء ويقرب هؤلاء منه. وينبغي أن نعلم أن الذين عدلهم وفضلهم ورضي عنهم وزكاهم ظاهرا وباطنا هو الله جل جلاله، فإذا تطاول أحد على هؤلاء فإنه يصف رب العالمين سبحانه وتعالى بالجهل. لذا أنصح نفسي وإخواني بعدم متابعة مثل هذه الفضائيات التي تطعن في الصحابة رضي الله عنهم وتتطاول على خيارهم، نعم وتتطاول على خيارهم كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو خالد أو معاوية أو أبي هريرة أو غيرهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أيضا هذه القنوات التي تسب في القرآن أو تطعن في القرآن وفي النبي عليه الصلاة والسلام كهذا الهالك المشلوح الذي يدعى ويسمى زكريا بطرس الذي يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم في قناته الفاجرة الدائرة ليل نهار. ينبغي على المسلم ألا يتابع أمثال هذه القنوات، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن إن أصحاب القلوب الفارغة من الإيمان يتصرب إليهم الكفر ويتصرب إليهم الشر أكثر من غيرهم. هؤلاء هم الذين يستمعون إلى إلاءات شياطين الإنس والجن، هم الذين لا يؤمنون بالآخرة، قلوبهم جوفاء، قلوبهم فارغة من الإيمان، نسأل الله العافية. لذا استقبلت هذا الكفر واستقبلت وحي الشياطين ورضيت به وعملت بمقتضاه. أما الذين آمنوا وامتلأت قلوبهم إيمانا أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، فلا يجد وحي الشياطين إلى قلوبهم سبيلا. نعم فلا يجد وحي الشياطين إلى قلوبهم سبيلا. ثم قال الله عز وجل ولتصغى إليه أي ولتميل إليه كما قال ابن عباس أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة أي قلوبهم، الأفئدة أي القلوب والعقول والأسماع. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه يعني يحبوه ويريدوه، وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة كما قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم، نسأل الله العافية. ثم قال الله عز وجل أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. يعني قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة المتبعين للباطل من القول وللزور منه، هؤلاء الذين تميل قلوبهم إلى الباطل وتعتقد، قل لهم إن الله عز وجل هو الذي حكم على ما أنتم فيه من عبادة الأصنام والأوثان بأنه باطل ولن أرضى بحكم غير حكم الله عز وجل. فهو الذي أنزل إليكم الكتاب بين فيه الحلال والحرام والتوحيد من الشرك. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما؟ يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الذين يعبدون غيره، أفغير الله أبتغي حكما؟ أي بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي مبينا. ثم قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب أي من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وطبعا هذا بما عندهم من البشارات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد أخبرتهم أنبياؤهم بالبشرى أو بقدوم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو بشارة عيسى عليه السلام صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أي إن أنكر هؤلاء المشركون ما أنزل الله من الحق وهو القرآن، فهنالك خير منهم يعلمون أن هذا القرآن نزل من عند الله حاملا الحق مظهرا لوجوه الحق والصواب، فلا تكن في شك مما أنزلناه إليك يا محمد، ولا ترتاب في أنه من عند الله، أي فلا تدخلن نفسك في عداد الشاكين. وهذه الآية كقوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وكقوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. طبعا قد يسأل سائل هنا فيقول: يقول الله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. وهنا أيضا قال: فلا تكونن من الممتلين أي من الشاكين. طبعا الخطاب هنا موجه لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ما يسمى عند العلماء بالمتشابه في القرآن. هناك محكم في القرآن وهناك متشابه. المحكم هو الظاهر الذي لا خفاء فيه، آية محكمة يعني آية واضحة جلية لا خفاء فيها، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، كقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه آيات محكمة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يبقى المحكمة معناها إيه؟ ظاهرة واضحة لا خفاء فيها ولا غموض. طب المتشابهة قال العلماء هي الخفية، بحيث يتوهم منها الواهم ما لا يليق بالله تعالى وكتابه ورسوله، ما يتوهم منها الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منها العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك، كهذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها: فلا تكونن من الممترين يعني من الشاكين. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم شاكا فيما أنزل إليه من ربه؟ الجواب: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس بالله وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في سورة يونس: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين. فالمعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. فلا يلزم من قول الله تعالى فلا تكونن من الممترين، وأيضا لا يلزم من قول الله تعالى في سورة يونس: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليكم جائزا على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قول الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ هل يلزم من هذه الآية أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ الجواب إيه؟ كلا. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله أو حاصلا؟ الجواب كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله. قال جل وعلا: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يبقى لا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء. ما معنى الامتراء؟ الشك. أن يكون الامتراء واقعا من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قول الله تعالى: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين؟ من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك، والله جل وعلا يقول له كما في سورة القصص: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وهل وقع من النبي شرك؟ وهل وقع من النبي شرك؟ الجواب كلا. طيب، ما الغرض من هذه الآيات؟ الجواب: الغرض توجيه، الغرض من توجيه النهي إلى من لم يقع منه، الغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذه الآية على حد قول القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني قد توجه الكلام لشخص وليس هو المراد بهذا الكلام، بل أنت أردت هذا الآخر: إياك أعني واسمعي يا جارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي يمتري أن يشك أو يشرك، لكن التنديد بهؤلاء الذين شكوا وأشركوا، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فلا تكونن من الممترين. ثم قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت كلمة ربك، تمت يعني بلغت الغاية. والمراد بالكلمة، قال بعض العلماء، العبارات أو متعلقاتها من الوعد والوعيد، والمعنى أن الله قد أتم وعده ووعيده، أن الله قد أتم وعده ووعيده، فظهر الحق وانقمص الباطل. وقال بعض العلماء المراد بالكلمة أو الكلمات القرآن، فلا أحد يقدر على تحريفه كما فعل بالتوراة، فيكون هذا ضمانا له من الله بالحفظ، أو لا نبي ولا كتاب بعده ينسخه، وهذا من فضل الله عز وجل. لذا قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال قتادة: صدقا أي صدقا فيما قال، وعدلا فيما حكم. يقول: صدقا في الإخبار وعدلا في الطلب، فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك. هو القائل سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا. هو القائل سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا. وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فباطل فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة، كما قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ثم قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، يعني لا مغير لقضاء الله الذي قضى، كما قدره الله لا بد وأن يقع، كما قدر سبحانه وتعالى في الوقت الذي قدر فيه وقوع هذا الشيء، والمكان الذي قدر أن يقع فيه أيضا. فالقدر تقدير الله في الأزل، والقضاء حكم الله بالشيء عند وقوعه. ومن مراتب القدر العلم والكتابة والخلق والمشيئة. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله عز وجل قدر كل شيء يكون إلى ما لا نهاية له، وأنه قدره عن علم. قدر هذه المصيبة عن علم، قدر هذا المرض عن علم، قدر هذه السعادة عن علم، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لا مبدل لكلماته، ليس أحد يعقب حكمه تعالى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم ختم الله الآية بقوله: وهو السميع العليم، أي وهو السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم، الذي يجازي كل عامل بعمله. ثم قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم محذرا عن طاعة أكثر الناس: وإن تطع أكثر من في الأرض نضلوك عن سبيل الله، فإن أكثر الناس قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم، فأديانهم فاسدة وأعمالهم تبع لأهوائهم، وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق، بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون. ومن كان بهذه المثابة فحري أن يحذر الله منه عباده، ويصف لهم أحوالهم بأن هذا. وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمته تبع له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه. والله تعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا، وهو أعلم من يضل عن سبيله، وأعلم بمن يهتدي ويهدي. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله: فيجب عليكم أيها المؤمنون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه، لأنه أعلم بمصالحكم وأرحم بكم من أنفسكم. ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون هذا الأمر غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه، ليس بكثرة العدد. وكما هو معلوم أن الآيات في كتاب الله عز وجل تحدثت عن قلة أهل الإيمان وأنهم دون المشركين في العدد. في كل آيات القرآن التي تحدثت عن العدد بين المسلمين والمشركين يبين الله دائما قلة أهل الإيمان في العدد وأنهم دون المشركين أي في العدد. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. قال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ثم قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال العلماء: فإن الخرص هو الحزر، ومنه خرص النخل، وهو خرز ما عليها من التمر، وذلك كله عن قدر الله ومشيئته. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ثم قال بعدها: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي إن ربك يا محمد هو أعلم بمن يحيد عن طريق الحق والصواب بسبب ما يلقيه شياطين الإنس والجن من القول المزخرف ومن القول المزين، وهو أعلم بمن سيسلمه الله ويحفظه الله من كيد الشياطين ومن وساوس الشياطين وما يوحون من زخرف القلب الذي يخادعون به الناس. فأسأل الله جل وعلا أن يحفظني أن يحفظنا وإياكم جميعا من كيد الشياطين ومن وساوس الشياطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم، ولكن نجيب على بعض الأسئلة. أسأل سائل: رجل له بيت ملك ولديه زوجة وثلاثة أولاد، ومنذ فترة بدأ يكره البيت ويشعر بضيق حتى أنه يذهب إلى بيت آخر غير مجهز ويجلس فيه، فتسأل أمه ماذا تفعل له؟ الجواب: ادعو له أيتها الوالدة الكريمة، سل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذا البلاء، فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. طبعا قد يكون هذا حسدا وهذا وارد، فينبغي أن يقرأ هذا الشخص على نفسه القرآن كسورة البقرة مثلا، يقرأ المعوذتين قل هو الله أحد، يقرأ أواخر البقرة كما حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وعليه أيضا بقراءة أذكار الصباح والمساء. طيب هو مش هيقرأ ورافض مثلا القراءة أو السماع، ممكن حد يرئيه، يعني لو أمه هذه الأم الكريمة أو شيخ من المشايخ يرئيه ولا حاجة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذا البلاء. فالحسد وارد، ولقد حدث هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة، يعني حسد بعض الصحابة بعضا، كما في قصة سهل بن حنيف مع عامر لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام هل تتهمون أحدا؟ فقالوا نعم نتهم عامرا يا رسول الله. فتغيظ النبي عليه في القول وقال هلا ضربت، أي هلا دعوت لأخيك بالبركة؟ إذا رأيت من أخيك ما يعجبك فادع له بالبركة، فادع له بالبركة. وتغيظ النبي عليه الصلاة والسلام على عامر في القول وأمره أن يغتسل ثم يستحم هذا ثم يقوم بالاغتسال من هذا الماء، هذا الصحابي المحسون. فأقول لهذه الأم انصحيه بالرقية أن يرقي نفسه وأن يواظب على أذكار الصباح والمساء وقراءة ورد من القرآن، فإن لم يكن فليقم بهذا أحد من أهل الصلاح. طيب ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها؟ طبعا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الكلمات، والحديث هذا في صحيح مسلم، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، فاقرأوا إن شئتم قول الله تعالى وظل ممدود، وظل ممدود. فهذا هو معنى هذه الآية، هذا هو معنى الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم، وظل ممدود. طيب إذا أردت أن أطبق السنة في الإمرار في قضاء الحوائج لقول النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فما حدود هذا الكتمان؟ وإذا عجزت عن كتمان شيء فهل أقفي أموري عن غيري، فهل أقفي أموري عن غيري مهما كان قرب غيري مني؟ طبعا الأصل هو الكتمان، الأصل هو الكتمان في كل شيء، ولكن إذا أردت أن تخبر شخصا من أهل الصلاح بشيء، فطبعا هذا الشخص سيدعو لك بما من الله سبحانه وتعالى عليك بهذه النعمة، فلا حرج في ذلك، لقد قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، أو إذا سمع أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. واحد بيقول لك ربنا من علي بسيارة جديدة، ربنا من علي بشقة، ربنا من علي بزوجة صالحة بأولاد صالحين، ادعو له بالبركة. وطبعا لا تحدث أحدا إلا من تثق فيه، لقد قال يعقوب عليه السلام ليوسف لولده يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فالأصل الكتمان، حدود هذا الكتمان في حدود قال البعض حدود ضيقة. يعني ايه؟ يعني لا يكون حياتي كلها كتمان كما يفعل البعض، يعني لا يحدث مثلا اهله باي شيء، يعني امور هينة لا حرج في اظهارها واعلانها، لماذا تخفيها حتى عن اهل بيته او عن المقربين اليه؟ نحن نقول لك الاصل هو الكتمان، ولكن ليس الكتمان هو في كل شيء، بل قد يكون الكتمان في بعض الاحيان يضر بالانسان، قد تكتم فتكتم فتكتم فتصاب بمرض، نسأل الله العافية، كضغط الدم مثلا او بجلطة. فإذا نقول الكتمان يكون في حدود، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وإن كان في الحديث ضعف، وإن كان في الحديث ضعف كما قال العلماء. طيب، بعض الأسئلة في الغرفة. نحن في مسجدنا دائما وقبل صلاة المغرب نقرأ جزءا من القرآن الكريم، فهل هذا يجوز؟ وهل ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة؟ الجواب: لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته رضي الله عنهم أنهم كانوا يقرؤون قبل صلاة المغرب جزءا من القرآن، ولكن هل هذا جائز؟ هو لم يثبت، ولكن هل هذا جائز؟ لا حرج في ذلك، إن كان اجتماع على كتاب الله عز وجل كي نتعلم مثلا التجويد أو الأحكام أو القراءة الصحيحة أو نتدبر آيات القرآن قبل صلاة المغرب أو بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، لا حرج في ذلك، حتى ولو لم يثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ثبت ببعض الأسانيد أن الصحابة كانوا يجتمعون في المسجد لقراءة القرآن وللتفكر في آيات الواحد البيان سبحانه وتعالى ولدروس العلم ومدارسة الحديث إلى غير ذلك. ولقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني هؤلاء الذين يجتمعون في حلق العلم وحلق القرآن هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. يبقى مجالس العلم تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، تتنزل عليها السكينة، يذكر الله أهلها في من عنده كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. أخي يمتلك بيت في عمارة بإيطاليا وسكانها كلهم إيطاليين، فعملوا على إصلاحها وترميمها وفرضوا مبلغ مال إجباري على كل شخص بدفعه، وليس أمامه إلا البنك الربوي لأخذ قرض لتسديد المبلغ. طبعا أخذ القرض من البنك الربوي لا يجوز بإجماع المجامع الفقهية، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى ما حارب أحدا في كتابه إلا المراضي، تأذن بحرب من الله ورسوله، ولعن الله آكل الربا وموكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ولعن رسول الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله، في رواية لعن الله وفي رواية لعن رسول الله، وأيضا اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا. نسأل الله العافية، فأنصح هذا الأخ أن ينصح أخاه بعدم الاقتراب، والله تعالى أعلى وأعلم، لأن القروض الربوية تجر على أصحابها الوبال والخسارة والحسرة والندامة في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا، جزاك الله خير الجزاء، كرمك الله شيخ أبا محمد، يعني جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن يتقبل منكم. الله شيخنا، يعني الإخوة جزاهم الله خيرا، يعني هم يدخلون يعني كما تعلم، وربما يعني يحتاجون إلى يعني من يفتيهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. جزاك الله خير شيخ، اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله الأخت جزاها الله خيرا، لو بدها ترسل السؤال إن شاء الله ترسله، وإن شاء الله الشيخ أبو محمد بإذن الله تعالى يعني جزاه الله خيرا، يعني إن سمحت له الفرصة الآن سيجيبكم بإذن الله تعالى. وبالنسبة للإخوة اللي بدها أسئلة خاصة فعن طريق الموقع، بارك الله فيكم الإخوة جزاهم الله خيرا اللي بدهم أسئلة خاصة، فهناك الموقع موجود وهناك صفحة خاصة بالأسئلة. الإخوة يعني ربما آتيكم الآن، اللهم صل على سيدنا محمد، في صفحة خاصة بالأسئلة إن شاء الله، الأسئلة الخاصة ترسل عبر صندوق الوارد، وإحنا بدورنا نوصلها للشيخ إن شاء الله. هذا هو الرابط يا إخوة جزاكم الله خيرا، رابط الأسئلة يعني للأسئلة الخاصة، لو هناك مثلا سؤال خاص ويعني الإخوة ما بدها أحد يطلع عليه إلا الشيخ، فترسل عبر يعني في هذه الصفحة إن شاء الله التفصيل، وترسل الأسئلة وبدورنا إن شاء الله نلحقها للشيخ الموجود أو المشايخ التي ستأتي إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. نحن إخوة إن شاء الله معنا الليلة بإذن الله تعالى. المفترض أن يكون معنا إن شاء الله الدكتور سعد راضي، وهو يقوم بشرح شرح علوم الحديث. يعني كنتم تستمعون الآن إلى فضيلة الشيخ محمد بسيوني في تفسير سورة الأنعام، وإن شاء الله يعني مفترض أن يكون معنا الدكتور سعد راضي، وهو أستاذ علوم الحديث بجامعة الأزهر بالزقازيق. ولكن الشيخ ربما هو في العمرة، ولا ندري هل الشيخ وصل.